فاقرأها فردا وإماما، فكتاب الله يضيء لنا دنيانا رشدا وسلاما. وروح فؤادك فالزمه وتعلم منه الأحكام. وروح فؤادك فالزمه وتعلم منه الأحكام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن باب الدعاء باب عظيم، فما منا من أحد كبيرا كان أو صغيرا، رجلا كان أو امرأة، إلا وله حاجة عند ربه تبارك وتعالى يريد قضاءها. ولأننا نعلم أن خزائن كل شيء عند الله سبحانه، وأن مفاتيح الأمور كلها عنده سبحانه، وأن منتهى الأمور كلها إليه كما قال، وأن إلى ربك المنتهى، وكما قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأيضا قال تعالى في كتابه الكريم: ولله خزائن السماوات والأرض. فالخزائن كلها عند الله سبحانه، فلذلك لا نستغني أبدا عن دعاء الله عز وجل، ولكن الدعاء له آداب، فلنستمع إلى شيء من تلك الآداب نتأدب بها، فإنها بإذن الله تكون سببا عظيما من أسباب إجابة الدعاء. من ذلك التوسل إلى الله عز وجل. أنواع من التوسلات كثيرة، نتوسل إلى الله بين يدي الدعاء بإيماننا بالله، بتصديقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الآية الكريمة: أهل الإيمان يقولون ربنا آمنا بما أنزلت. يا رب آمنا بما أنزلت، القرآن الذي أنزلته، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. يا ربي لإيماننا بك، بكتابك الذي أنزلته، بعموم الكتب، وباتباعنا للرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هكذا وكذلك في توسل أهل الإيمان أيضا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذه توسلات، كأن نقول: يا رب هذا كتابك آمنا به، صدقنا بوعدك ووعيدك، آمنا يا رب بأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن النبيين حق، وأن الساعة حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، آمنا بكل ذلك، فأكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اغفر لنا ولا تؤاخذنا. فهكذا نتوسل إلى الله بإيماننا بالله تبارك وتعالى. وكذلك من التوسلات الطيبة المحمودة توسلنا إلى الله عز وجل بصالح أعمالنا، بصالح أعمالنا، كأن نقول كتلك القصة الشهيرة، قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين دخلوا غارا فانهارت وانهالت على باب على فم غارهم صخرة، سدت هذه الصخرة الغار الذي هم فيه، فما لهم ملجأ بعد الله إلا إلى الله. ماذا صنعوا؟ قالوا: تذكروا أعمالا عملتموها صالحة لله تتوسلون بها إلى الله سبحانه، تدعون الله بها، ترجون الله بها. فقام أحدهم متوسلا بعمل صالح عمله من قبل، فقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق غبوقا إلا سقيتهما قبل أبنائي ونفسي، وإني ذهبت يوما أطلب اللبن فنأى بي البعد فرجعت إليهما وقد ناما، فكرئت أن أوقظهما، وكرئت أن يشرب أبنائي وأهلي قبلهما، فوقفت على بابهما حتى طلع الفجر ثم سقيتهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عني أو ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم طرفا مما هم فيه. ثم قال الآخر متوسلا إلى الله عز وجل بورعه عن أكل المال المحرم، قال: اللهم إنك تعلم أنه كان عندي أجير يعمل عندي، فيا رب جئت أعطيه أجره فأبى وانصرف، فأخذت أجره ونميته له وثمرته له حتى أصبح قطيعا كبيرا من الغنم، فجاء بعد يطلبني بأجره، فقلت له: اذهب إلى هذا الوادي فخذ الغنم التي فيه. قال: أتهزأ بي؟ قلت: لا، هذا حقك. فذهب وأخذ الغنم لم يترك منها شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عز وجل عنهم شيئا مما هم فيه. وقام الثالث يتوسل إلى الله عز وجل بتورعه عن الفواحش، قال: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنها جاءتني ذات يوم تطلب مني مالا فأبيت إلا أن تمكنني من نفسها، فوافقت لما هي فيه من الكرب والبلاء، فلما قعدت بين رجليها قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وتركت لها 100 دينار. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عز وجل عنهم ما هم فيه. فهذه توسلات طيبة بصالح الأعمال التي عملت. وكذلك أحيانا من أنواع التوسلات أن أذكر سبب الدعوة. لماذا أدعو بسعة الرزق؟ لماذا أقول: يا رب ارزق فلانا، أو يا رب ارزقني؟ لماذا أقول: يا رب اشفي فلانا، أو يا رب اشفني؟ لماذا أدعو؟ أبين أحيانا سبب الدعوة. إذا كان سببا محمودا مشروعا فبإذن الله تجاب هذه توسلات. فمن ذلك قول نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري. هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري. لماذا تسأل يا موسى هذا السؤال عليك سلام الله؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. أي أطلب أن أعان بأخي كي نقدم لك تسبيحا كثيرا، كي نذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. حينئذ قال تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فأعطاه الله عز وجل سؤله. ومن هذا قول إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. لماذا أرزقهم من الثمرات؟ لعلهم يشكرون. يعني يقول: يا رب ارزق أهلي حتى يقدموا لك شكرا. فحرص إبراهيم عليه السلام على أن يقدم أهله شكرا لله حمله أن يدعو لأهله بذلك، حمله على أن يدعو لأهله بذلك. وفي هذا أمثلة كثيرة. ومن هذا الباب قول زكريا صلى الله عليه وسلم: وإني خفت الموالي من ورائي، أي يا ربي أنا خفت من أبناء عمومتي، خفت من أقربائي ألا يقيموا دينك، إني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. لماذا؟ يرثني، يرث العلم والنبوة، ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضيا. فما طلب الولد حتى يتقوى به على غيره من الناس، أو حتى يتباهى به على غيره من الناس، لا، إنما قال: طالما قد سمعتم يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث العلم والنبوة، واجعله ربي رضيا. فهذه التوسلات الطيبة، قل: يا رب ارزقني مالا، فلي أبوان شيخان كبيران، أريد يا رب أن أطعم الأبوين الشيخين الكبيرين. تقول: يا ربي لي زوجة لا أريدها أن تعمل، لا أريدها أن تخرج للاختلاط، يا رب ارزقني حتى تقر زوجتي في بيتها، لا تخرج تختلط برجال أجانب في مواصلات، ولا تختلط برجال أجانب في أعمال محرمة، ولا تخلو برجال أجانب خلوات محرمة. يا رب ارزقني كي تقر زوجتي في بيتها، كي نعان على طاعتك. فهذا نوع من التوسلات حسن. تقول: يا رب أنا أنفق على أرامل، أنفق على أيتام، أحسن إلى جيران، يا رب وسع علي حتى أقوم بما علي من تبعات. فهذه أبواب طيبة من أبواب التوسلات. إن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، إن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه رأى أن لنفسه فضلا على غيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هكذا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبغوني ضعفاءكم. فبين سبب الدعوة التي تدعو بها، فإنه إذا كان سببا مشروعا يتقرب به إلى الله، فبإذن الله الدعوة تستجاب. وكذلك في هذا الباب قول نوح عليه الصلاة والسلام: ربي، أي يا ربي، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا لا تترك على الأرض من الكافرين من يسكن الديار؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا؟ قال: إنك إن تذرهم يضل عبادك، يصرف عبادك المؤمنين عن الإيمان إلى الكفر، يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فاستجيبت له دعوته، وانفتحت أبواب السماء بماء منهمر، وكذلك فجرت الأرض عيون، فالتقى الماء على أمر قد قدر. وفي هذا الباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه الأصابع فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، وما حسنه البعض، اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدو أو يمشي لك في جنازة. هكذا حسن البعض ذلك. ومن هذا الباب أيضا بيان سبب الدعوة التي أدعو بها قول نبي الله وكليمه موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فبين سبب الدعوة التي تدعو بها، فإن كان سببا مشروعا فبإذن الله يستجاب لك الدعاء هذا. ويجدر بك يا عبد الله أن ترتفع همتك في الدعاء، أيقن أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فادعو بكل ما تريد، اسأل الله كل ما تريد، ابتداء من سؤال الله الفردوس، ابتداء من سؤال الله أن تقر عينك برؤيته يوم القيامة سبحانه، وأن يكرمك ربك سبحانه وتعالى بلذة النظر إلى وجهه الكريم وبسكن الفردوس وبمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أيضا ادعوا الله بالصغير والكبير. فإذا علمت قول الله تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين حاصلها ولقد خلقنا فوقكم سبع سماوات شداد عظام عظام، ومع ذلك لم ننشغل عن الخلق، عن النملة وتدبير رزقها، عن النحلة وتدبير رزقها. إذا عطشت قل يا رب اسقني، جوعت يا رب أطعمني، تعريت يا رب اكسني، هكذا كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فهكذا بارك الله فيك، أعلم أن الله لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير، فادعو الله بكل شيء تريده، اسأل الله الفردوس اتباعا لوصية رسولك محمد، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. جعلنا الله إياكم من أهل الفردوس، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات الله بها عبادة.